الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث من الأحاديث العظيمة حتى قال فيه الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه ثلث العلم، حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم. والإمام البخاري رحمة الله عليه جعل هذا الحديث فاتحة كتاب الصحيح، فهو كالخطبة بكتابه. وكان عبد الرحمن المهدي رحمه الله يقول: لو ألفت في الأبواب لذكرت هذا الحديث في كل باب. وهذا الحديث هو ميزان الأعمال الباطنة، فالأعمال لها ميزانان: ميزان للأعمال الظاهرة وميزان للأعمال الباطنة. فميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يقبل العمل إذا كان على غير السنة. وميزان الأعمال الباطنة حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، ولا يقبل الله عز وجل العمل إلا بالإخلاص والمتابعة، وهما شرط قبول العمل كما هو معلوم. وقد أخذنا في الدرس الماضي بعض ما يتعلق بهذا الحديث. أخذنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وعرفنا أن الحصر قد يكون حصرا حقيقيا وقد يكون إضافيا، ومثلنا للحصر الإضافي بقوله سبحانه وتعالى: إنما أنت منذر. وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا. فما توجيه الآية: إنما أنت منذر. نعم، بالنسبة للمكذبين، بالنسبة للمكذبين فهو لهم منذر، أما البشرى فهي للمؤمنين. فهذا الحصر بالنسبة للمكذبين: إنما أنت منذر. أو المعنى أنه لا قدرة لك على الإتيان بالآيات الذي عليك أن تنذر الكافرين، وأما الإتيان بالآيات فليس هذا من قدرتك، فالآيات يأتي بها رب العالمين سبحانه وتعالى. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وش المراد بالحصر؟ معنى الحياة الدنيا فيها ذكر الله عز وجل، وفيها توحيد الله، وفيها العبادة كالصلاة والصيام والحج والزكاة، والله سبحانه وتعالى حصرها باللهو واللعب. وش يكون وجه الحصر؟ يكون باعتبار، إما باعتبار الأمر الغالب أن هذا هو الغالب في الدنيا، وقل من الناس من هو شكور لربه، وقليل من عبادي الشكور. فهذا هو الأمر الغالب في الدنيا أنها لهو ولعب. أو باعتبار من زل فيها باعتبار من زل فيها ومن شغلته ومن قدمها على الآخرة فهي له بهذا المعنى له ولئب. إنما الأعمال بالنيات، قلنا هذه اللفظة المتفق عليها، وفي رواية البخاري نعم هذه اللفظة عند البخاري والرواية المتفق عليها بإفراد النية، إنما الأعمال بالنيات، هذه لفظة البخاري واللفظة المتفق عليها إنما الأعمال بالنية. ذكرنا وجها حسنا في جمع الأعمال وإفراد النية في الرواية المتفق عليها إنما الأعمال بالنية، ما هو الوجه الحسن في جمع الأعمال وإفراد النية؟ نعم بالنسبة للمتعلق، نعم نعم متعلقة بالقلب، فلها متعلق واحد النية وهو القلب، وأما العمل فله عدة متعلقات، العمل قد يكون بالقلب وقد يكون بالجوارح، ومن ذلك أيضا اللسان، قد يكون أيضا باللسان ويدخل، والترك أيضا داخل في مسمى العمل، والدليل على أن الترك داخل في مسمى العمل ما هو؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وهو ترك النهي سماه الله عز وجل فعلا، والقول داخل في مسمى الفعل، وش الدليل أن القول داخل في مسمى الفعل؟ نعم لا، زخرف القول غرورة، ولو شاء ربك ما فعلوه، نعم ولو شاء ربك ما فعلوه، شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، فسماه الله عز وجل فعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وعرفنا أن النية تنقسم إلى قسمين، أن النية تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ نية المعبود ونية العبادة، ونية العبادة المراد بها النية التي تميز بين العبادات، ونية المعبود المراد بذلك الإخلاص، وهي أصل النيات، نية المعبود هي أصل النيات. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. هناك من أهل العلم من ذكر مضمرا في هذا الموضع فيقول تقدير الكلام إنما صحة الأعمال بالنيات، أو قبول الأعمال بالنيات، أو إجزاء الأعمال بالنيات، أو ثواب الأعمال بالنيات، أو غير ذلك من التقديرات. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم الإضمار، وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ونقله عن الجمهور، أن ما في إضمار، أن ما في إضمار لشيء معين، وإنما يبقى الحديث على عمومه. فإننا إذا أضمرنا الصحة أو أضمرنا الثواب أو أضمرنا القبول وغير ذلك من المضمرات التي عينها بعض العلماء، فإن معدى ذلك أن الحديث وارد في الأعمال الشرعية، فالأعمال الشرعية هي التي يقال فيها هي الأعمال التي فيها القبول وفيها الصحة وفيها الثواب، مع أن الحديث لا يختص بالأعمال الشرعية، الحديث يشمل العمل الشرعي والعمل المخالف للشريعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ضرب مثلا لذلك بمن هاجر وهو يريد الدنيا، هذا عمل ما هو شرعي. ومن هاجر وهو يريد الله ورسوله، وهذا عمل شرعي. فالحديث لا يختص بالأعمال الشرعية، فيبقى الحديث على عمومه: إنما الأعمال بالنيات، ولا يخص بشيء معين. ويكون هذا الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، من أهل العلم من قال أن المراد بالباء في قوله بالنيات هي باء المصاحبة، ومن أهل العلم من قال باء السببية. فمن قال من أهل العلم أن المراد بالباء باء المصاحبة، قال لا بد أن تكون النية مصاحبة للعمل، لا بد في النية أن تكون مصاحبة للعمل. ومن قال أن الباء للسببية فليس هذا بشرط عنده، إنما الأعمال بالنيات أي وقوع الأعمال، إنما الأعمال بالنيات أي بسببها، بسببها فالعمل يقع بالنية ويحصل بالنية، ولا يشترط في النية المقارنة. على الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يشترط في النية المقارنة للعمل، فيجوز أن تتقدم النية على العمل وتصطحب حكما، تصطحب النية حكما. فالإنسان إذا خرج من منزله، إذا توضأ في منزله وهو يريد صلاة من الصلوات، وخرج من منزله وهو يريد صلاة من الصلوات، ودخل المسجد، فالنية مصحبة معه. فإن دخل في الصلاة ما يأتيه الشيطان ويقول لم تنوي، فهي مصحبة معه. ولا يشترط أن يكون قبل تكبيرة الإحرام قد حدث نفسه بأني سوف أدخل في صلاة الظهر أو صلاة العصر، فإن النية مصحبة معه على ما سبق بيانه وإيضاحه في الدرس الماضي. وهي مصحبة أيضا في سائر أجزاء الصلاة، ولا تنقطع إلا بالانقطاع. النية في أثناء الصلاة لا تنقطع إلا بالانقطاع، كأن ينوي الخروج من الصلاة فإنها تنقطع النية بذلك ويصير خارجا من الصلاة. وهكذا إذا أفسدها، إذا أفسد الصلاة ووقع في بعض مبطلات الصلاة، فإن الصلاة تبطل وتنقطع النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، هذه الجملة الأولى من جمل الحديث، والجملة الثانية قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. فدلت هذه الجملة من جمل الحديث أن العبد له ما نواه، أن العبد له ما نواه وليس له ما لم ينوه، فما نواه فهو له. فيستفاد من هذا إبطال الحيل التي يحتال بها المحتالون على شريعة الله عز وجل، كمن يعقد نكاح التحليل مثلا، الصورة صورة نكاح والنية نية تحليل، يطلق الرجل امرأته آخر 3 طلقات ويريد أن يرد هذه المرأة إلى عصمته، ومعلوم أنه لا يجوز له أن يرد امرأته إلى عصمته إلا بما ذكره الله عز وجل حتى أنكح زوجا غيره. فيأتي برجل وهو المحلل ويتفق معه على أنه يعقد على تلك المرأة التي طلقها ويدخل بها، وبعد أن يدخل بها يقوم بتطليقها حتى ترجع إليه، حتى ترجع إليه. فهذا الذي تزوج هذه المرأة وهو المحلل، هل هو ناو للزواج الشرعي ويريد هذه المرأة وعقد عليها رغبة بها، وإلا الذي نواه التحليل، الذي نواه التحليل ما نوى النكاح الشرعي؟ الصورة صورة نكاح تم بشروطه وأركانه، فالصورة الظاهرة صورة نكاح العمل الظاهر، لكن النية بخلاف ذلك. فهل ينظر إلى صورة العمل وإلا يقال له ما نوى؟ ينظر إلى صورة العمل وأنه نكاح، ولا ينظر إلى نيته؟ ينظر إلى نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى بالنكاح التحليل فهو محلل، فله ما نواه وهو التيس المستعار، وكان السلف يسمونه مسمار النار، يسمون المحلل مسمار النار. المسمار يضرب به لتثبيت الشيء، وهذا يريد أن يثبت المرأة لمن طلقها بطريق ما هو شرعي، فهو مسمار النار، وهو التيس المستعار. فهذا الشخص له ما نوى، فيقال أنت نويت التحليل، فلا ننظر إلى عقد النكاح وإلى شروطه وأركانه، وإنما ننظر إلى نيتك، لقول عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهكذا من عقد عقد البيع ونوى الربا، فلا ينظر إلى عقد البيع وينظر إلى ما نوى، لقول عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد يظهر الشخص الصورة، صورة التعامل صورة شرعية، وأنه يريد البيع والشراء، وفي الحقيقة أنه يريد الربا، لكنه أظهر الربا بمظهر البيع، مثل ما هو واقع في كثير من التعاملات الجارية في الناس، كتعاملات البنوك وأشباه البنوك. يأتي التاجر إلى البنك ويريد أن يقترض منه، فيأبى البنك أن يقرضه، ويقول له: ماذا تريد بهذا المال؟ فيقول: أريد أن أشتري سيارة. فيقول له: اذهب واختر السيارة التي تريد أن تشتريها ونحن ندفع الثمن. فيذهب ويختار السيارة، ويأتي وكيل البنك ويعقد على ويشتري السيارة، ويعقد مع هذا الرجل عقدا أنه باع له هذه السيارة بكذا وكذا، كأن يكون شراها البنك من المعرض بمليونين، فيعقد فيبيع البنك السيارة لذلك الشخص بمليونين وخمسمائة ألف على سبيل المثال. فأظهروا الصورة بمظهر البيع، وفي الحقيقة أن البنك لا غرض له في تلك السيارة، ما هو من تجار السيارات، ولم تكن هذه السيارة في ملكه قبل ذلك، وإنما احتال بالبيع من أجل تلك الزيادة، بدل أن يأتي للربا بصورة ظاهرة فيقول: لذلك الرجل نحن نقرضك مليونين على أن ترد لنا فوق المليونين 500,000، بدل أن يقع في الربا الصريح إذا به يحتال، يحتال على تلك 500 تحت مسمى البيع، وهو يريد تلك 500، ما أراد أن يأخذها للربا الصريح، فأخذها عن طريق الحيلة. المؤدى واحد، المؤدى واحد، بابان لدار واحدة، بدل أن يدخل الباب المختصر جاء بالباب من الباب الخلفي البعيد، والمؤدى واحد هو الاحتيال على تلك الزيادة. فهذا يقال له: وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت تريد تلك الزيادة، احتلت على تلك الزيادة، فأنت مراب، وإن أظهرت الصورة بمظهر البيع فأنت واقع في الربا، وليتك في الحقيقة تلك الزيادة لكن احتلت لها من وجه آخر. والحيل كما هو معلوم أشد، أو الوقوع في الحرام عن طريق الحيل أشد من الوقوع في الحرام من غير حيل. فالذي يقرض شخصا مليونين على أن يسدد له 250,000، هذا أهون من أن يحتال بالحيلة التي ذكرناها أو بنحوها من الحيل. فإن المحتال جمع بين ذنبين ومعصيتين: المعصية الأولى أنه وقع في الحرام، والمعصية الثانية أنه احتال على الشرع. ومن وقع في الحرام مباشرة فوقع في ذنب واحد، وهو ذاك الحرام الذي وقع فيه. فالذي يأتي للحرام من غير حيلة أهون ممن يأتي للحرام عن طريق الحيل. والحيل كالاستهزاء برب العالمين سبحانه، والاستهزاء بالشريعة، كما قال بعض السلف: يعاملون ربهم سبحانه ويخادعون ربهم سبحانه وتعالى كأنما يخادعون الصبيان، يفعلون أشياء يريدون أن يخادعوا ربهم كما يتعامل مع الصبيان الذين لا يفهمون. فكل هذا من الاستهزاء والسخرية برب العالمين سبحانه وتعالى، يخادعون ربهم كما يخادعون الصبيان. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى مسخ اليهود إلى قردة وخنازير، وهكذا لعنوا لما احتالوا على شرع الله عز وجل. لعنة الله على اليهود والنصارى، إن الله عز وجل لما حرم، نعم، لعن الله اليهود والنصارى، إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أراد طبيب من الأطباء أن يتعامل مع الناس فيما يمنعهم مما يضرهم بالحيل لأفسد أبدان الناس. يعني الطبيب يأتي إلى شخص ويقول له: لا تتناول الشحم، الشحم يضرك، أنت مريض وهذا الشحم يضرك، لا تتناول الشحم. فإذا جاء طبيب آخر وأراد أن يحتال على هذا المنع من هذا الطبيب، فقال له: أذب الشحم حتى يصير سمنا، حتى يصير زيتا، أذب الشحم حتى يصير زيتا، ثم تناول الزيت، فأنت لم تأكل شحما وإنما شربت زيتا. وهكذا في سائر الممنوعات الطبية، لو احتيل عليها مثل هذه الحيل وش الذي يحصل؟ تفسد الأبدان، لأن المؤدى واحد، المؤدى واحد، والضرر هو الضرر والمفسدة هي المفسدة. فإذا عومل الناس بهذه المعاملة في أبدانهم لهلكوا، وهكذا إذا تعاملوا بهذا في أديانهم فإنهم يهلكون، يفسد عليهم الدين، كما أن البدن يفسد بالاحتيال، فهكذا الدين يفسد بالاحتيال. فإن المفسدة هي المفسدة، سواء أخذ الربا مباشرة أو احتال عليه. الظلم هو الظلم، الظلم ظلم الربا موجود في هذه الصورة وموجود في الصورة الثانية، والمفسدة مفسدة الربا موجودة في هذه الصورة وفي الصورة الأخرى. فالمفسدة هي المفسدة، فالحيلة ما تزيل المفاسد التي من أجلها حرم الله عز وجل المحرمات، بل المفسدة موجودة بزيادة تلك الحيلة. كما أن الاحتيال كما عرفنا في أمور الطب وفي الممنوعات الطبية لا تزيل مفسدة الممنوعات، الممنوع مفسدة موجودة سواء كان شحما أو كان زيتا، المفسدة موجودة هنا وموجودة هناك. والمفسدة الربا موجودة سواء في الربا الصريح وإلا في الربا المحتال عليه. الظلم هو الظلم، والمفسدة هي المفسدة. فالمحتالون جنات على الشريعة ومعتدون على شريعة الإسلام، وما أكثرهم في مثل هذه الأزمان، وتروج شبهاتهم في أوساط الجاهلين والعياذ بالله. فهذا الحديث يبطل مثل هذه الأمور كما قرر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال تحصل بالنيات، الأعمال التي هي من قبيل الخير أو من قبيل الشر. فالإنسان إذا أراد أن يعمل عملا لا بد له من نية متقدمة، سواء كان هذا العمل من قبيل الخير أو من قبيل الشر. فإذا أراد أن يسرق لا بد له من نية متقدمة، إذا أراد أن يشرب الخمر لا بد له من نية متقدمة، إذا أراد أن يزني لا بد له من نية متقدمة. هذه في أعمال الشر، وهكذا في أعمال الخير. إذا أراد أن يصلي لا بد أن تكون له نية متقدمة يحصل بها ذلك العمل من أعمال الخير، فلا يحصل عمل الخير إلا بالنية، ولا يحصل عمل الشر إلا بالنية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى خيرا نال الخير، ومن نوى شرا نال الشر. فالأعمال لا تحصل ولا تقع إلا بالنيات، وللإنسان ما نواه بعد ذلك يحصل له ما نواه. فمن نوى خيرا نال خيرا، ومن نوى شرا نال شرا. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للنية الصحيحة الصالحة، ومثلا للنية الفاسدة، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته، والهجرة مأخوذة من الهجر، والهجر ضد الوصل وهو القطع، والمراد والهجرة أيضا تطلق على الانتقال من بلد إلى بلد، تطلق الهجرة على معنى الانتقال من بلد إلى بلد وعلى معنى آخر، لكن المعنى الأول الذي هو الانتقال من بلد إلى بلد، فقد تكون من قبيل الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، وقد تكون من قبيل الهجرة من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن، وقد تكون من قبيل الهجرة من بلد المعصية إلى بلد الطاعة. كل هذا من معنى الهجرة التي يراد بالانتقال من بلد إلى بلد. فأعظم الهجرة الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، وهي ما زالت باقية إلى قيام الساعة، وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، فالمراد بذلك لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح لأنها صارت دار إسلام، أو على معنى ليست هنالك هجرة واجبة على جميع الناس، لكن قد تجب على بعض دون آخرين. أما الهجرة العامة فكانت قبل فتح مكة، الهجرة العامة كانت قبل فتح مكة، كان يجب على الناس أن يهاجروا إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام لضعف المسلمين حتى يتقوى المسلمون. فلما فتحت مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، فما احتاج إلى الهجرة لقوة الإسلام والمسلمين. فهذه الهجرة ما زالت باقية، الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين ما زالت باقية، وهي أعظم أنواع الهجرة. والمهاجر من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين إن رجعت تلك البلدة التي هاجر منها إذا رجعت بلاد الإسلام، فصحيح من أقوال العلماء أن له أن يرجع إلى بلده، وأن المنع مختص بالمهاجرين الأول، المنع مختص بالمهاجرين الأول الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، فهؤلاء الذين منعوا أن يعودوا إلى بلاد هجرتهم بعد أن صارت بلاد الإسلام. وقد نص على ذلك غير واحد من أئمة الإسلام أن هذا مختص بالهجرة الأولى، لما لها من الشرف والعظمة، فإنها من أعظم الأعمال ومن أشرف الأعمال، فلا هذه الفضيلة ولا هذه المزية أن الإنسان لا يرجع إلى بلده وإن صار بعد ذلك البلد إسلام. وأما سائر الناس إذا هاجروا من بلدانهم فلهم أن يعودوا، إذا صارت دار الإسلام لهم أن يعودوا إلى بلدانهم، كما نص على ذلك غير واحد من أئمة الإسلام. فعلى كل هذه داخلة في مسمى الهجرة، ومن أنواع الهجرة الهجرة من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن، وقد تكون البلدة الأولى بلدة كافرة والثانية بلدة كافرة، فيهاجر من بلدة كافرة إلى بلدة كافرة من قبيل الهجرة من بلاد الخوف إلى بلاد الأمن، وهذا كما حصل للصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين في الهجرتين من مكة إلى الحبشة، فمكة كانت دار كفر والحبشة دار أيضا دار كفر، مكة والحبشة، فكانت الهجرة من دار خوف إلى دار أمن، فهذه هجرة مشروعة، الإنسان كان في موضع خوف له أن يهاجر إلى موضع أمن. والنوع الثالث الهجرة من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، فقد يكون في بلد من البلدان المعصية معصية مشتهرة يخشى الإنسان على نفسه، يخشى الإنسان على نفسه إن بقى في تلك البلد من تلك الذنوب والمعاصي، فهنا يهاجر، يهاجر من بلد المعصية إلى بلد الطاعة. وهكذا إذا انتشرت البدعة في بلد من البلدان وصار لها الرواج ولها القوة، فخشى على دينه، خشى على دينه من شبهات أهل البدع والأهواء، وهو مستضعف، مستضعف في ذلك البلد، والقوة قوة أهل البدع والأهواء، وهو يخشى على نفسه من أن يقع في البدع والأهواء، ينتقل إلى أرض سنة، من أرض التي فشى فيها البدع إلى أرض السنة. فكل هذا داخل في مسمى الهجرة. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين في شأن ذلك الرجل الذي قتل المئة، فسأل عن أعلم أهل الأرض، في آخر الحديث دل على عالم، فكان من نصيحة ذلك العالم أن أخبره أن دارك أو أن أرضك أرض سوء، فاذهب إلى البلد الفلاني ففيها أناس صالحون يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. فهذه هجرة من بلد معصية إلى بلد طاعة، فإن الإنسان يتأثر بمن يجالس. فإذا كان الإنسان في بلد فيه سوء فيه شر، وذاك الشخص ابتلي بما ابتلي به أهل البلد، كأن تكثر الفواحش في ذلك البلد، فيبتلى بما يبتلى به أهل البلد، وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، فالنصيحة له أن ينتقل من ذلك البلد إلى بلد آخر، لأنه إن تاب إلى الله عز وجل وما زال باقيا في الموضع الذي فيه ذاك الشر الذي كان يقع فيه، ربما عاد إليه وتضعف نفسه عن ذلك الشر ويعود إلى المعصية مرة أخرى. فإذا ما انتقل إلى بلد فيه طاعة وإلى قوم صالحين، هذه هجرة داخل في مسمى الهجرة. القسم الآخر من أقسام الهجرة وهي هجر الذنوب والمعاصي. وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي حديث فضال بن عميد في المسند عند ابن ماجه قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا. فهذه من أشرف أنواع الهجرة، وهي أصل الهجرة. أصل الهجرة أن يهجر الإنسان الذنوب والخطايا فيبتعد عن الذنوب وعن الخطايا، فهذا من يستحق في الحقيقة اسم المهاجر، لقول عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فهذا أحق من يسمى بالمهاجر. وهناك هجرة يذكرها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وألف عليها كتابه المشهور طريق الهجرتين وباب السعادتين، وهي الهجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص، والهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمتابعة. يهاجر العبد إلى ربه بالإخلاص له والصدق مع الله عز وجل والانقياد لأمره والانتهاء عما نهى عنه، ويهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيتبع سنته ويهتدي بهديه عليه الصلاة والسلام. فسمى كتابه رحمة الله عليه طريق الهجرتين وباب السعادتين. نقف إلى هذا الموضع من شرحنا لهذا الحديث.